تئن من الضب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه. نسألك من فضلك وكرمك أيضا ألا تنسينا أبدا ما أحييتنا، الصلاة والسلام على خير الأنام، وأن تتقبل منا يا ربنا صلواتنا وتسليماتنا على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم ألحقنا بهذه الصفوة المباركة الطيبة مؤمنين موحدين، واشملنا كذلك يا من وسعت رحمته كل شيء. نسألك بكل اسم هو لك أن تشملنا جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا موعدكم الأسبوعي في رحاب القرآن الكريم وفي برنامجكم هدى للناس. أسأل الله العظيم أن يهدينا وإياكم بالقرآن، وأن يحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن، وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا في ميزان حسناتنا حتى نلقى ربنا الكريم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا أجمعين. أيها الإخوة الكرام، عند ظهر هذا اليوم اتصل بي أحد الدارسين، أحد الذين يداومون على خطبة الجمعة ويؤدون تلك الخطبة، قال لي وصوته يحمل نبرة الحزن والأسى والحسرة، قال: أود أن أعتذر عن خطبة الجمعة القادمة. فقلت: لما يا بني؟ قال: ماذا أقول؟ ماذا أقول وأنا أرى الوضع في الأرض المحتلة وفي مدينة القدس على وجه الخصوص يزداد تعقيدا، ودماء إخواننا المسلمين تنزف هناك، والمسجد الأقصى على مقربة من كنيس الخراب، كنيس الخراب اليهودي الذي تم تشييده واحتفل اليهود بافتتاحه منذ عدة أيام. واليهود يقولون الخطوة التالية بعد افتتاح الكنيس اليهودي وفق نبوءة صدرت في بداية القرن 18، الخطوة التالية أو الخطوة التالية ستكون بناء الهيكل، بناء هيكل سليمان. قلت له: يا بني، أعرف ذلك كله، ولكن لا أرى وجها للاعتذار. قال: قلبي يتصدع من الأنباء القادمة من الأرض المحتلة، وأخشى على نفسي ألا أستطيع أداء الخطبة كما ينبغي. ماذا يمكن أن نقدم؟ سؤال يطرحه أبناؤنا وإخواننا في هذه الأيام، ماذا يمكن أن نقدم للمسجد الأقصى ولإخواننا؟ سؤال الإجابة عليه في غاية الصعوبة. نعم، ومكمن الصعوبة هنا أن الواجب الذي يفرض علينا الآن هو واجب المواجهة والجهاد في سبيل الله. هؤلاء الذين يعتدون على إخواننا ويمنعون المسلمين من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ووصلت المواجهات إلى حد إطلاق الرصاص الحي على المسلمين، وهو برنامج أصبح يتم يوميا، وتزداد الأمور صعوبة وتعقيدا يوما بعد يوم، وعلى كل الجبهات العربية في كل الدول العربية والإسلامية لا نرى شعورا يتنامى ليكون في مستوى الحدث الجلل الذي يمر به المسلمون في الضفة الغربية والقطاع كذلك. أيها الأبناء الأعزاء، حينما نحيلكم على الدعاء والتبرع العيني والمادي لإخوانكم، فقد أحلناكم إلى أمرين عظيمين. الدعاء لا يستهان به، أمره عظيم، إنه العبادة، إنه الاستعانة بالله رب العالمين. والأمور الآن وصلت إلى المستوى الذي ينبغي أن نعود فيه إلى ربنا تبارك وتعالى، لأنه لن يكشف الضر الذي نزل بالمسلمين إلا رب العالمين عز وجل. نلجأ إليه تبارك وتعالى مخلصين في دعائنا، واثقين من نصرة ربنا، فإن من كان قبلنا لجأوا إليه واستعانوا به في وقت الشدة، لأنه لا ملجأ منه تبارك وتعالى إلا إليه. أيها المؤمنون الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها، سلوا ربكم من فضله وكرمه، وتضرعوا إليه في سجودكم وفي قنوتكم وفي جوف الليل والناس نيام. سلوا الله عز وجل أن يملأ صدور حكام المسلمين إيمانا وثقة في رب العالمين عز وجل، حتى يثقوا بأنفسهم، وحتى يستردوا ما ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن من شجاعة ومن جرأة في طلب الحق. الوضع الآن أصبح مأساويا، وقد كشف العدو عن نواياه القبيحة عندما أعلن بأن الخطوة التالية هي بناء الهيكل وفق نبوءة كاذبة يعملون بها منذ بداية القرن 18. على كل الأحوال، على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها الآن. عليه أن يدعو لإخوانه أن يفرج الله كربهم وأن يوحد كلمتهم وأن يسدد رميتهم إلى صدور أعداء المسلمين. سلوا الله من فضله وكرمه، وثقوا بأن ربنا الكريم لن يخذل جماعة المؤمنين الموحدين، لن يخذلهم. وأحسنوا التوكل على ربكم وابذلوا كامل جهدكم وراجعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن ينتصر على أعداء المسلمين بالعتاد والعدد، وإنما بعظمة العقيدة في الصدور وبإعداد العدة وبالأخذ بالأسباب وبحسن التوكل على الواحد الوهاب. أقول لإخواني ولأبنائي: عيشوا هذه الأيام مع إخوانكم في الأرض المحتلة، عيشوا معهم، ولا تنسوا أن تكرروا الدعاء بأن ترتفع راية الجهاد عالية خفاقة في كل بلاد المسلمين، لأن عدونا الخبيث لن يسلم بحقوق المسلمين إلا إذا علم يقينا أن المسلمين يعدون العدة الجادة للقائه. حينها إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. عندما تصلون إلى هذا المستوى، مستوى مساعدة الملائكة لكم، أبشروا بالنصر إن شاء الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عندما نصل بإذن الله تبارك وتعالى على كل المستويات إلى مستوى نصرة الملائكة، إلى مستوى النصرة، وإلى مستوى المواجهة، إلى مستوى الإيمان، سيتحرك بإذن الله جبريل وإخوانه بأوامر رب العزة عز وجل كما صدرت الأوامر للملائكة يوم بدر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أسأل الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه أن يفرج كروب إخواننا في الأرض المحتلة. أسأل الله أن يملأ صدورهم إيمانا به وثقة فيه، وأن يحقن دماءهم، وأن ينكس أعلام عدوهم. اللهم من أراد بالمسجد الأقصى شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره، واجعل أعداء المسلمين هناك غنيمة للمسلمين. اللهم آمين. ارفع راية التوحيد فوق كل الرايات، وخذ بأيدي إخواننا المجاهدين إلى النصر المؤزر، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم أفرغ عليهم من لدنك صبرا، وكن عونا لهم على أعدائهم، اللهم كن عونا لهم على أعدائهم، وعوضهم من خذلوهم من المسلمين. يا رب يا رب يا رب كن عونا لإخواننا، وعوضهم من خذلوهم من إخوانهم. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. أيها الأحباب، وكما عودناكم في كل لقاء نجلس في رحاب القرآن العظيم، نتلو ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، نأخذ منها ما يشرح الله به صدورنا، نأخذ من نور القرآن ونقبس من أنواره بفضل الله تبارك وتعالى، لنعيش بأرواحنا بعض الوقت في رحاب كتاب رب العزة عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني مع إخواني المؤمنين الموحدين أهلا لقراءة القرآن والاستماع إلى القرآن والتمتع بالقرآن الكريم. أسألك ربي أن تنفعنا به وأن تجعله حجة لنا. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، ليكون ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا أجمعين. الآيات المختارة لدرس هذه الليلة من سورة القصص، سنقرأ عليكم ما تيسر من قصة قارون لنرى سويا كيف تكون عاقبة الظالمين، لنرى سويا كيف تكون عاقبة الظالمين، ولنتعلم ونتعظ من هذه القصة، فوالله إن فيها لكثير من الدروس والعظات والعبر. فعيشوا مع القرآن يرحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إن قارون كان من قوم موسى كان ابن عمه أو ابن خالته أو كان عم موسى هذه أقوال للمفسرين ولأهل العلم والمؤسف أنه كان من أكثر الناس علما بالتوراة وبالديانة اليهودية وبأحكامها بل قالوا كان أقرأ الناس للتوراة وابتلاه رب العزة تبارك وتعالى بالغنى وبالمال فرسب رسوبا مؤسفا كانت النبوة والرسالة لموسى عليه السلام وكان أمر الذبح والقربان موكولا إلى هارون عليه السلام فقال لهما النبوة والرسالة لك والذبح والقربان لهارون فماذا لي وحقد وحسد وخرج من رحمة الله مطرودا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين.
شلونك يا شيخ؟
الحمد لله يا أخي، بارك الله فيك، تفضل.
بارك الله بكم ونفع بكم الأمة.
اللهم آمين يا رب.
والله في عندي بس استفسار.
تفضل.
في قبل 3 أيام نزل على أحد القنوات الفضائية الأردنية.
نعم.
لجنة علماء الأزهر.
لو سمحت التلفزيون، وطي التلفزيون.
لجنة علماء الأزهر تقول بأن الطنطاوي قد أهان القرآن، هل هذا صحيح؟
ليس صحيحا يا أخي. طنطاوي عليه رحمة الله كان أكثر الناس علما ببني إسرائيل في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة، وكان من أكثر الناس حرصا على القرآن وتفسيره وتقديمه للمسلمين، فاتقوا الله في الرجل ولا تقولوا فيه إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. رسالة الدكتوراه التي قدمها عليه رحمة الله في التفسير بعنوان بنو إسرائيل في القرآن الكريم والسنة المشرفة، لا أظن أن رسالة في موضوعها قد قدمت بذات المستوى. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمل موتى المسلمين جميعا برحمته، اللهم آمين. وأرجو ألا تقدم إلينا أسئلة بهذا المستوى من الحرج وعدم اللياقة بشأن أناس هم بين يدي الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. ازيك فضيلة الشيخ؟
تفضلي، الله يبارك فيك.
ممكن لو سمحت أكلمك بعد الحلقة؟
لك هذا. أرجو من الإخوة أن يقدموا لها رقم الهاتف. قارون كما علمتم الآن وكما قرأنا عنه كان ثالث ثلاثة من حيث العلم بالتوراة وبأحكام الديانة اليهودية، فابتلاه ربنا تبارك وتعالى بالمال وبالغنى، فبدلا من أن يسخر مال الله فيما يرضي الله تبارك وتعالى طغى به وتجبر وتكبر في الأرض بغير الحق. الجميل في الأمر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيد الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم زينب.
أنا أم زينب من العراق، حبيت أستفسر ما عندك مولانا. أنا زوجي فقدت قبل 3 سنوات و10 أشهر.
نعم.
قبل 3 سنوات و10 أشهر.
نعم.
يعني دورت عليه بكل مكان ما لقيت إلى جثة. ما لقيت جثة عنده نهائيا.
نعم.
إيه، فأريد ألزم عدة. إني حق ألزم عدة لو بعد ما تكمل 4 سنوات.
يعني إيه المطلوب؟ أنت فقدت الزوج الكريم طوال هذه المدة، نسأل الله أن يجمعكم وإياه إن شاء الله. ما المطلوب يعني؟ ماذا تريدين أن تسألي يعني؟ تفضلي.
ذهبت في الطب العدلي. ذهبت في الطب العدلي في العراق، قالوا لي ما أكو جثة. أقرباء ما لقيت لأي أثر. فقالوا لي لازم تلزمين عدة. فأنا إلي حق نفسي ألزم العدة لو إلا تكمل 4 سنوات بالشرع بالإسلام. يعني أنا حدث ما لزمت عدة، لأن يعني أنتظر زوجي يعود يعني. قالوا لي 4 سنين يلا يرجع زوجي، يعني إذا ما رجع زوجي بعد 4 سنوات.
والله كل دولة لها قانون في المفقودين، يعني تعتبره مفقودا أو قد مات وانقطعت صلته بالحياة، تحكم بذلك المحكمة ووفق قانون البلد، وبعد أن تحدد المحكمة يوما لوفاته المعتبرة شرعا تبدأ العدة بعد ذلك من اليوم. الذي حددته المحكمة والله أعلم. أقول للأعزاء الكرام، برغم مرتبة قارون المادية والمنزلة الأدبية التي كان يتمتع بها قبل غضب الله عليه حينما كان كما قلت لكم يحتل تلك المنزلة من العلم والمعرفة بالتوراة، الجميل في الأمر أن المؤمنين الموحدين لم يخشوا تلك المنزلة ولم يهابوا علمه بالتوراة، بل وقفوا في وجهه وقدموا له نصيحة عظيمة سنكرر الكلام فيها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عبد الله. السلام عليك يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين.
الله يغفر ذنبك يجيك من النار.
اللهم آمين. تفضل.
سؤالي طال عمرك عن هل يجوز بناء بيت للمؤذن أو للإمام من الزكاة؟ أنا عندي زكاة، عندي مال من الزكاة، ولدينا مسجد، والمسجد ينقص إمام، طلب من الإمام نبني له بيت ويسكن في هذا البيت مقابل صلاته بالمسجد، يسكن بالبيت، نبني البيت، هل يجوز بناءه من الزكاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز أدفع من الزكاة إلى شخص، هل يجوز أدفع الزكاة لشخص راتبه يتقاضى عندنا بالسعودية 3000 ريال تقريبا، راتبه حول 10000 ريال لكن عليه ديون ولا يصير إلا 3000 ريال تقريبا، وهو صاحب أطفال وعنده بيت إيجار وعنده ملتزمات، هل يجوز أدفع الزكاة له؟ وهل يجوز أبني البيت من الزكاة بيت المؤذن؟
طيب حاضر حاضر.
غفر ذنبك ورحم الله والديك شيخ.
اللهم آمين.
السلام عليكم.
هذا الموظف الذي يتقاضى 3000 درهم، الأخ أفصح وصرح بأن ذلك الشخص مدين والراتب لا يكفيه ولا يكفي أبناءه، هذا يعطيه الحق إن شاء الله في نيل الزكاة، ما دام مدينا وراتبه لا يكفيه فعلى المجتمع أن يسد حاجته ويعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه ولا بأس في ذلك. أما شقة الإمام أو منزل الإمام إذا كانت ملحقة بالمسجد وأصبحت جزءا منه ولا يجد مكانا يسكن فيه، يعني الأولى بالإمام وهو رجل موظف أن يقيم في مكان، في أي مكان، سواء بجوار المسجد أو قريبا منه أو بعيدا عنه، هذا موظف يتقاضى راتبا وإن كان قادرا على البناء فعليه أن يبني لنفسه أو أن يستأجر في مكان ما، لأن أموال الزكاة لا تقدم أبدا لمسكن للإمام إلا إذا كان الإمام محتاجا لهذا المسكن ولا يجد ما يبني به ولا يجد ما يستأجر به. هناك بعض الأئمة رواتبهم لا تكفيهم مطلقا لا للإقامة ولا للإنفاق، إذن الحالة كما ترونها وقد قدمنا لكم النصح في ذلك، إذا اعتبرناه وصل إلى درجة الفقر فهو كذلك إن شاء الله، ساعدوه على بناء المنزل وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم سيد الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابنك علي من الأردن.
مرحبا بك يا علي. يا علي.
مرحبا يا سيد.
يا علي لو تكرمت خفض صوت التلفزيون.
ماشي يا سيد. لو سمحت يا سيد، احنا عندنا جمعين هنا، جمع كبير وجمع صغير.
مجمع ايه؟
سيدي؟
مجمع ايه؟
جامع عندنا جامع. مسجدين.
نعم.
جنب بعض، المسجدين جنب بعض.
نعم.
وبيقولوا هنا المسجد الصغير لا يصح فيه صلاة الجمعة، ومع الرغم ان المسجد الصغير يسع 200 مصلي، فهل يجوز ان احنا نصلي في الجامع الكبير او في الجامع الصغير؟
الاصل ان تؤدى الجمعة في المسجد الجامع الكبير، وما دامت السلطات عندكم نظمت الصلاة صلاة الجمعة هكذا، والزوايا الصغيرة تغلق عند صلاة الجمعة ليجتمع المسلمون في المسجد الجامع، عليكم ان تتبعوا تلك التعليمات، فهي تعليمات شرعية، والاولى ان يجتمع المسلمون في المسجد الجامع على كل المستويات، ولا يلجؤون للمساجد الاخرى الا عند الضرورة، حينما يفيض الجامع الكبير يفيض بالناس. والله اعلى واعلم. ايها الاخوة الكرام، وقف المؤمنون في وجهه ينصحون له، لا يهابون لا علمه ولا يخشون ماله وسلطانه، قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح هنا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا سيد الشيخ، أنا طبعا مغترب.
تفضل.
عندي سؤال بس محرج شوية. أنا ممكن يعني طبعا أنا متزوج وأعيش في ليبيا.
نعم.
ماشي. هل يجوز لي أن يعني لما أتصل بزوجاتي،
يعني
هل يجوز لي أن أنا ممكن
لا
يعني أعاشرها في التليفون؟
يا عزيزي، انت قلت ايه الاول؟
انا مغترب.
نعم.
ماشي.
نعم.
هل
نعم.
هل لو انا تكلمت في التليفون اتصال هاتفي،
نعم،
هل ممكن ان انا لو انا ارتحت انا ومراتي كمعاشرة زوجية، هل هذا حلال ام حرام؟
اخي الكريم، هذا كلام لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. حديثك في مكان عام وفي هاتف عام مع أهل بيتك ينبغي أن يكون جادا وفي حدود المطلوب، ولا أنصح لك بذلك مطلقا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعك مع أهلك على خير إن شاء الله. إسلامنا إسلام عفيف، يعني يبتعد تماما عن مثل هذه الأمور في المواقع العامة والمواصلات العامة وحتى على مستوى التليفون، فربما استمع إليك أحدهم وأنت تتحدث إلى أهلك بهذا الأسلوب، لا يجوز. نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، انظروا إلى إخوانكم المؤمنين حينما نصحوا له وقالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأنهم رأوه في طغيانه وكبره وجبروته، وخرج على قومه في زينته، فكان فتنة للناس. من حق المسلم أن يفرح بفضل الله عليه وبنعمة الله عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح بماذا؟ يفرح بفضل الله عليه وبتوفيق الله له، فيؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. كلما وفقك ربك الكريم لعمل صالح تثاب عليه من فضل الله وكرمه، وبذلته خالصا لوجه الله، وحرصت بنية صادقة أن يكون ذلك العمل خالصا لوجهه، تلقاه في ميزان حسناتك يوم القيامة، من حقك أن تفرح وأن تسعد. ولكن فرح المؤمنين المتواضعين، تفرح من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. أما قارون فلم يكن فرحه كذلك، كان فرح البطر والفخر والاستعلاء والتعالي على عباد الله والتكبر عليهم بنعمة الله تبارك وتعالى. لم يحسن التعامل مع النعمة التي أكرمه الله بها فكانت سببا في فساده وطغيانه. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أيها المسلمون أحسنوا الإنصات يرحمكم الله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أقصد قصدا واضحا أن تسخر ما أكرمك الله به من النعم في إرضاء الله تبارك وتعالى. تتصدق، تنفق على أهلك بلا إفراط أو تفريط وبلا تبذير وفي حدود الحاجة. توجه نعمة الله تبارك وتعالى فيما يرضيه عز وجل وفق منهجه وفق شريعته وفي حدود آداب وأخلاق الإسلام وفي حدود شريعة الإسلام. عندما توجه مال الله فيما يرضي الله هكذا فهنيئا لك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. دائما انظر إلى الدار الآخرة واستثمر ذلك المال فيما يضمن لك مكانا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين، حتى لا تكون من أهل الخزي والحسرة والندامة يوم القيامة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا، خذ منها. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيدي.
ازيك يا استاذ ابو الفتوح؟
الله يفتح عليك. الحمد لله،
احبك في الله،
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
اسال الله ان يمتعك بالصحه والعافيه
وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين.
اسال الله ان ينفع بك حيثما كنت.
شكر الله لك وجزيت عني خيرا،
واسال الله ان يمد لك في عمره.
اللهم امين يا رب، ولكل مسلم مخلص وللدعاء.
روح ان شاء الله ان انت ان شاء الله تشرفنا في خطبه الجمعه انت والشيخ محمد حسان في دمياط.
نسال الله ان يحقق ذلك ان شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. تفضل. طيب، ولا تنس نصيبك من الدنيا فيها معنيان مشهوران عند المفسرين. أما المعنى الأول فهو خذ منها ما يكفيك واستمتع بنعم الله تبارك وتعالى بلا إسراف وبلا تبذير وفي حدود الحاجة. إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقالوا ولا تنس نصيبك من الدنيا، بمعنى لا تنسى أن تسخر النعم التي أنعم الله بها عليك، لا تنسى أن تستثمرها في طاعة الرحمن تبارك وتعالى. فظهور المال في يد المسلم فرصة ذهبية. لو أنه أحسن استثمار ذلك المال فيما يرضي الواحد المتعال فهنيئا له، هنيئا له، دون أن يفتن به كما فتن به قارون. وأحسن كما أحسن الله إليه، أحسن العبادة والشكر لله تبارك وتعالى على عظيم ما أنعم به عليك. أحسن إلى الناس، أد حقوق العباد في ذلك المال. أحسن المعاملة للجميع كما أحسن الله إليك وأكرمك ومن عليك ورزقك من فضله وكرمه ومن عليك كذلك بالصحة والعافية. أحسن إلى الناس كما أحسن رب الناس إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلة الشيخ.
الله يكرمك يا بنت، الحمد لله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بس عايزة أسأل سؤال. أنا لو معايا أخ لي يعني بيقولني وكده،
نعم،
وعارفة أنه فلوسه مش خالية من الربا أو من المال اللي هو بطريق المشروع يعني، بس أنا موظفة ومن فترة بسيطة ولسه ما يعني ما بطش ولا حاجة كده،
نعم،
يعني لسه ما فيش دخل ليه وكده، فأنا اداني مبلغ من المال، ايه حكم المال ده؟ أنا أقبل ولا لا ولا ايه؟ مش عارف، فياريت يجاوبني على السؤال ده.
والله لو كنت محتاجة لهذا المال حاجة ملحة فخذي منه المال و التابعة عليه، لكن إذا كنت تستطيعين الاستغناء عن هذه المنحة فالأولى أن تستغني عنها إن شاء الله، ولكن عليك أن تخبريه وأن تطلبي منه أن يطهر أمواله من الحرام بأسلوب أخوي طيب، ونرجو أن يستجيب لك إن شاء الله. وأسأل الله أن يطعمني مع إخواني المشاهدين والمشاهدات من الحلال الطيب، وأن ينبت أجسادنا وأجساد أبنائنا وأزواجنا من الحلال الطيب، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. نعم، استسلم للشيطان وأفسد في الأرض بغير الحق، فاستوجب الأمر أن يقف المسلمون أو المؤمنون في وجهه لينصحوا له لوجه الله تبارك وتعالى. الدرس المستفاد من هذا المقام أيها الإخوة الكرام هو أن تعلموا جميعا رحمني الله وإياكم أن من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، حتى لو رأيناه على خطأ ويمارس أمورا لا تتفق مع شرع الله عز وجل، علينا أن نبذل النصيحة له. ونحن بإذن الله سنظل في خير ما دمنا نتناصح لوجه الله عز وجل. ربنا الكريم يقول في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى ربنا تلك الفئة التي تتناصح فيما بينها لوجه الله تبارك وتعالى، لكن المهم أن تكون النصيحة في ثوب طيب كريم يليق بصاحب السن المنصوح، أو يليق بسن الشخصية وبمنزلتها الأدبية. عندما ننصح لغيرنا لابد أن نراعي آداب وأخلاق النصيحة ونحن نبذلها لإخواننا. وحينما نقدمها أيها السادة الكرام، علينا بقدر الاستطاعة أن نستند إلى الدليل، إلى دليل من قرآن كريم، أو إلى دليل من سنة مشرفة، أو من حكمة جرت على أيدي أو على لسان السلف الصالح الكريم. وعندما تبذلون النصيحة تأكدوا أنها لله وعلى منهج الله ووفق شريعتنا الغراء. إن شاء الله ما دمتم تقدمون النصح والتوجيه والإرشاد لإخوانكم بهذه المثابة ولتلك الغاية ولوجه الله، أبشروا أنتم موفقون بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف الذي قدمناه من سورة القصص، موقف المؤمنين الصادقين عندما وقفوا في وجه قارون ونصحوا له بمثل هذا المستوى من القوة، والله إنها لموعظة غالية وعظيمة في ليلتنا هذه. وأقول بالمناسبة، لو أدى كل منا واجب النصح لإخوانه، وأدى أهل العلم من أصحاب المنازل الكبرى. لو أدى أهل العلم ممن ولاهم ربنا أمور المسلمين في نطاق تخصصاتهم على اختلاف تلك المواقع والتخصصات، لو أنهم قالوا لأولي الأمر ولوجه الله اتقوا الله تبارك وتعالى، ونصحوا لهم وأيضا بالأسلوب الطيب الذي يتناسب مع تلك الوظائف الكبيرة، حينها سيتقبلون منهم ما دامت النصيحة تبذل لوجه الله، إن شاء الله سيكتب لها القبول، ولدينا من أداب وأخلاق الإسلام ما يضمن لها أن تنفذ أو أن تنفذ إلى الصدور بإذن الرحمن الرحيم. لكن الأحوال المتردية التي نتأخر فيها أو قول تتراجع على كل المستويات يوما بعد يوم، من الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع أننا نخشى أن نوجه النصيحة لمن هم في أمس الحاجة إليها. أقول لإخواني ابذلوها لله ولا تخشوا في الله لومة لائم، قولوها لوجه الله تبارك وتعالى، إنها أمانة في أعناقكم. كثيرون ممن ولاهم ربنا أمور المسلمين لا يعرفون الكثير عن أحكام الشريعة الإسلامية، ومهمة العلماء في المقام الأول أن ينصحوا لهؤلاء. ربنا الكريم قدم صورة مشرقة لهؤلاء المؤمنين الموحدين الكرام الأقوياء في صورة غافر، حينما قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يقول لمن؟ يقول لفرعون وهو في كامل قوته وهو في ملئه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قالها لله رب العالمين مهما تكلفه، قالها لله. فالدرس المهم الذي حصلناه في ليلتنا هذه أن نبذل النصيحة لوجه الله عز وجل، ولا نخشى في الله لومة لائم، ولكن علينا أن نراعي منهج الله في النصيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسأل الله العظيم أن يثبت إخواننا حول المسجد الأقصى، وأن يمن عليهم بالنصر المؤزر، وأن يملأ صدورهم صبرا وإيمانا. هو ولي ذلك وهو القادر عليه. وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي، ويرقى النابهون من الرجال، ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن ومن تبع الهدى لم يشق يوما، ومن يعرض يجد سوء المآل. هدى للناس نلقى الناس فيه، فنحيا في رحال